بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. بعد حديثنا عن أبي حنيفة وتلميذه الأول أبي يوسف يعقوب وتلميذه الثاني محمد بن الحسن، نتحدث عن تلميذه الثالث زفر بن الهذيل، وكنيته أبو الهذيل. سمع الحديث وكان ثقة فيه، ثم غلب عليه رأي وتفقه بأبي حنيفة، وكان أكثر أصحاب أبي حنيفة تمسكا بالقياس، كما كان أكثرهم اتباعا للحديث أبو يوسف، وأكثرهم استنباطا وتفريعا للمسائل محمد بن حسن. وربما كان زفر هذا هو المقدم في مجلس إمام المذهب، وكان أبو حنيفة يجله ويعظمه، وكان عابدا زاهدا ثقة مأمونة. ولما تزوج زفر خطب أبو حنيفة خطبة النكاح، فقال فيها: هذا زفر إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه ونسبه، وكان حاد الذكاء حديد اللسان، فإذا ناظر أبا يوسف فاقه في الحجة والقول، أكره على القضاء فأبى كما أباه شيخه الإمام أبو حنيفة، فاختفى مدة فهدم منزله، ثم خرج فأصلحه، ثم أكره هدم منزله ولم يتولى القضاء، واشتغل بالعلم والعبادة وزهد في الدنيا، وأحبه أهل البصرة فمنعوه من الخروج منها حتى توفي فيها، وليس في بيته ما يقوم بثلاثة دراهم، إذ كان يقول: لا أخاف بعد موتي شيئا، أخاف عليه الحساب. التلميذ الرابع للإمام أبي حنيفة الحسن بن زياد اللؤلؤي، كان من المشتغلين بالسنة أولا ثم بالفقه، فطن يقظ فقيه نبيه، حافظ للروايات، كتب عن ابن جريج 12,000 حديث، كما في سدرات الذهب، كلها يحتاج إليها في الفقه. وقد تتلمذ لأبي حنيفة أولا ثم لأبي يوسف ثم لمحمد ابن حسن الشيباني، ورواياته الفقهية عند الحنفية قليلة بالنسبة إلى تلاميذ أبي حنيفة الثلاثة، وأكثرها مما يرويه هو عن أبي حنيفة. ويقول ابن عماد: ولم يخرجوا له في الكتب الستة لضعفه أي في السنة، وكان رأسا في الفقه. هؤلاء أشهر تلامذة الإمام، ولم يكونوا يلتزمون أقوال أبي حنيفة، بل كانوا يجتهدون في حدود قواعده وطريقته في الاستنباط، فربما خالفه بعضهم وربما خالفوه في الفروع إذا ظهر لهم من الحديث أو الأثر أو القياس ما يخوي مخالفتهم في المسألة، لكنهم لا يخرجون عن قواعد مذهبه في الفقه والتفريع. ولهذا قد نجد عند الحنفية من الأحكام الفرعية مسألة واحدة فيها أربعة أقوال: قول للإمام ولكل من تلامذته فيها قول. وقد رجع أبو يوسف عن أقوال لأبي حنيفة لما تولى القضاء، كما رجع عن بعض أقوال إمامه لما اتصل بمالك والشافعي، فكانت حرية الاستنباط والاجتهاد متاحة لجميعهم مما أثر الفقه وفجر فيه نظريات حقوقية كثيرة. الآن نعرض انتشار المذهب الحنفي في الأقطار. لعل العراق الذي نشأ فيه مذهب أبي حنيفة وترعرع تلاميذه ودونت أسفاره أول إقليم تمذهب به واعترفه. ولعل في اعتناق الدولة العباسية هذا المذهب وإسنادها القضاء إلى الإمام أبي يوسف أول تلاميذ أبي حنيفة، هذا الذي كان لا يولي القضاء في الدولة إلا من كان حنفي المذهب، لعل في ذلك السبب الأكبر في انتشاره في هذا الإقليم وسائر أقاليم الدولة الإسلامية العباسية كفارس ومصر والشام والمغرب. ففي هذا يقال مذهبان انتشرا في أول أمرهما بالسلطان، الحنفي بالمشرق والمالكي بالأندلس. وربما كان لشخص أبي حنيفة تقدير وتبجيل وحب واحترام بشكل خاص في بلاد خراسان وسجستان وطبرستان والديلم وأذربيجان وأرمينية التي لا تزال غالبيتها تتمذهب بمذهبه حتى اليوم. وأول من نقله إلى مصر ابتداء القاضي الحنفي إسماعيل الكوفي في عهد المهدي سنة 64 و100 للهجرة، وما زال يشيع فيها ويتسع حتى استولى الفاطميون على مصر فقضوا عليه كما قضوا على غيره وبشروا فيها لمذهبهم. لكنهم يعني الفاطميين اشتطوا في عداء المذهب الحنفي على التخصيص لأنه مذهب أعدائهم الألداء العباسيين. وقد عاد المذهب الحنفي إلى الظهور في عهد الأيوبيين وعادت معه المذاهب الأخرى، وكان نور الدين الشهيد حنفي المذهب فنشر المذهب الحنفي بالشام ووسع له المجال صلاح الدين الأيوبي في مصر ببنائه المدرسة السيوفية لتدريسه، وكان يدرس في بعض المساجد في القاهرة المذاهب الأربعة، ولا تزال هذه المدارس قائمة حتى اليوم مذكرة لمساواة الحاكم العادل فيما بينها. ويقول المؤرخ الأديب الأستاذ أحمد تيمور باشا: لم يبلغ المذهب الحنفي مبلغه في القوة والكثرة بمصر إلا في أواخر هذه الدولة الأيوبية، ولما استولى العثمانيون على مصر سنة 23 و900 قصروا القضاء على المذهب الحنفي باعتباره مذهب الدولة فزاد انتشاره لذلك، وما زال منتشرا حتى الآن في مدن خاصة. أما في إفريقية الشمالية فقد انتشر فيها على يد عبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات المالكي الذي تفقه أولا على المذهب الحنفي ثم تقلص ظله عنها لما حمل حاكمها المعز ابن باديس الناس على مذهب مالك لما ولي حكمها سنة 740 للهجرة. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.